الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قلنا بأنه يشترط في الاستجمار أن يكون بثلاث أحجار، وذكرنا الروايات التي تدل على اعتبار الثلاث في الأحجار في الاستجمار، روايتان نبويتان وروايتان معتبرتان من حيث السند عن زرارة، جرت السنة بثلاث أحجار، ورواية أنه رواية رابعة أنه تمسح بالأحجار. وقلنا بأن لفظ الجمع هذا مما يستكشف أنه ثلاث أحجار، لأن الجمع لا يطلق على أقل من ثلاث. هذه هي الروايات التي ذكرناها. نوقشت هذه الروايات استشكل عليها. أما الروايتان الأوليتان أي النبويان فهما نبويان ضعيفان لا يمكن الاعتماد عليهما. أما روايات زرارة الروايتين قد ورد فيهما جرت السنة، والسنة بمعنى الندب لا بمعنى الوجوب، جرت السنة على ذلك، ولم يستشكل أحد في أنه إذا كانت مندوبة يستحب بالأحجار الثلاث. والرواية الأخيرة أنه لم يرد من اللفظ الأحجار الجمع، وإنما يراد منها الجنس، ويصدق الجنس على الواحدة أيضا الحجر الواحد. هذه هي إشكالاتهم. هذه الإشكالات أيضا غير صحيحة. النبويان مجبوران بالعمل لذهاب المشهور إلى اعتبار الثلاث في التمسح بالأحجار. ذكرنا أن هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، فذهاب المشهور إلى التمسح بالأحجار الثلاث مما يجبر ضعف هذين النبويين. وأما رواية زرارة فإنه وين ذكرت لفظ السنة فيهما، إلا أن السنة تطلق تارة التشريع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقابل الفريضة التي هي تشريع في القرآن، تشريع قرآني. اصطلاح هذا في الروايات، السنة ما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان على نحو الوجوب أو على ندب، والفريضة ما شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه. ولذلك ورد في أحاديث الصلاة التشهد سنة والصلاة فريضة ولا ينقض السنة الفريضة. ورد هذه العبارة في جملة من الوارد في الصلاة. فإصلاح السنة في الروايات ما شرعه النبي، وإصلاح الفريضة ما شرعه الله تبارك وتعالى في القرآن. فحينئذ لا بد أن نحمل السنة هنا على الوجوب، أولا لإثبات الاستمرار عليه، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ثلاث أو كذا، فهذا كان يدل على الاستمرار مما يدل على الالتزام بهذا المطلب. وما تقدم من الأدلة التي دلت على وجوب الاستجمار والتطهير بالاستجمار، أيضا هذه الروايات تدل على أن السنة مراد منها السنة بمعنى الوجوب لا بمعنى الندب. وتطلق السنة أيضا بالمعنى المعروف أي المندوب مقابل الواجب، وليس المراد منه في المقام لما ذكرناه سابقا من وجوب التطهير سواء بالماء أو بالاستجمار. وبما أن الرسول أو المعصوم كان مستمرا على ذلك مما يدل على الوجوب حينئذ، استجمار ثلاثون هذا ما ذكره. وأما الرواية الأخيرة التي قيل بأنها لفظ جمعي لا يراد منه الجمع بل المراد منه الجنس، صحيح يمكن أن يراد من لفظ الأحجار الجنس، لكن جنس الجمع لا جنس المفرد. فحينئذ جنس الجمع أيضا ينطبق على الثلاث ولا ينطبق على أقل من الثلاث. فالروايات من هذه الناحية تامة من حيث الدلالة ومن حيث السند على وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار، وهذا هو المشهور بين الفقهاء وهو الصحيح. وقد يستدل من رواية أخرى، وهذه الرواية هكذا على صحيح زرارة، استشكل على صحيحة زرارة في المقام، هذه الصحيحة هي هكذا، عن أبي جعفر صحيح زرارة ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وبذلك جرت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستشكل بأن هذا يجري مجرى الغالب، أن الغالب أن التطهير لا يحصل إلا بثلاثة أحجار، ولو حصل أقل من ذلك كفى، ولو لم يحصل إلا بالأكثر فلا بد من الأثر، فإن الغالب أنه يحصل النقاء بالثالث بالثلاث. وقد عرفتم في بحث الأصول أن القيد إذا كان غالبيا لا مفهوم له، كما في قوله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، القيد الذي يثبت المفهوم فيما إذا كان القيد حقيقيا، أما إذا كان القيد غالبيا لا مفهوم له كما في هذه الآية، هذا ما ذكروه. لكن يمكن الجواب عن ذلك من أنه من قال بأن هذا غالبي؟ من قال أولا الكبرى غير معلوم من أن هنا القيد يكون غالبيا لا أن يكون القيد حقيقيا؟ ظاهر القيد إذا ورد في كلام المعصوم أو كلام شخص أنه يحمل على القيد حقيقي، إلا إذا دلت قرينة على كون هذا القيد قيدا غالبيا فإن الظاهر يؤخذ به، ظاهر كلام الراوي كلام المعصوم كلام أي شخص إذا ذكر قيودا في كلامه يحمل على الحقيقي لا على الغالبي، إلا إذا دلت قرينة في البين. وما ذكرناه في الآية الشريفة إنما هو لأجل نص خاص دل على أنه لا يشترط في حرمة الربايب أن تكون في الحجور، وإلا لو لم يكن هذا النص لقلنا بأن هذا القيد قيد حقيقي، وربائبكم اللاتي في حجوركم، فلأجل ورود النص استفدنا بأن هذا القيد قيد غالبي لا أن يكون القيد حقيقيا، ولولا هذا النص لحملنا القيد على الحقيقي وقلنا بحرمة الربائب التي تتربى في الحجور، أما غيرها فلا حرمة. هذا ما ذكرنا، هذا بالنسبة إلى الكبرى. أما بالنسبة إلى الصغرى وفي المقام، من قال بأن الغالب هو أن يحصل النقاء بثلاثة أحجار؟ ليس الأمر كذلك، كما هو حاصل يحصل بأكثر من ثلاثة أحجار، وقد يحصل بأقل من ثلاثة أحجار تبعا لنوعية الغائط الحاصل، فحينئذ من قال بأنه الغالب يحصل بثلاثة أحجار بل قد يحصل بأكثر وهو غالبي أيضا؟ فحينئذ الكبرى ممنوع والصغرى في المقام أيضا غير متحققة، من قال بأن الغلبة في النقاء بثلاثة أحجار؟ هذا بالنسبة إلى الإشكال في صحيح زرارة. ولكن ذهب جمع إلى عدم الوجوب بالثلاثي، فلو حصل النقاء بأقل من ذلك يمكن القول بالتطهير حينئذ بحصول الطهارة. ولذلك السيد الماتن رحمه الله ذكر ولو حصل أنه يجب بالأحجار الثلاث بثلاثة أحجار ولو حصل النقاء بالأقل، فلو حصل النقاء بالأقل يجب الثلاث، لدلالة تلك الروايات على الإطلاق، تلك الروايات التي تمسكنا بها على إثبات ثلاثة أحجار مطلق، حصل النقاء بالأقل أم لم يحصل النقاء بالأقل فلا بد من ثلاثة أحجار، فلو لم يحصل النقاء بالثلاث إلا بالأكثر من ثلاث يجب كما سيأتي بيانه، فيجب أكثر من ثلاثة أحجار. ولكن لو حصل النقاء بالأقل من الثلاث فهل يجب الإتمام بثلاثة أحجار أو لا يجب؟ الذي ذهب إليه المشهور هو هذا لإطلاق تلك الأدلة التي دلت على وجوب الثلاثي ولو حصل النقاء بالأقل من الثلاث. لكن ذهب جمع من الفقهاء أنه لو حصل النقاء بالأقل من ثلاث لا يحتاج إلى الإكمال حينئذ، من يحتاج؟ لو حصل النقاء بحجر واحد لا كفى ذلك ولا نحتاج إلى أن نكملها باثنتين من الحجارة، ولو حصل النقاء بالحجرين لا نحتاج إلى الإكمام والإكمال والإتمام بالحجر الثالث، هذا ما ذهب إليه. تمسكوا بجملة من الروايات منها موثقة يونس بن يعقوب حيث ورد فيها أنه يجب التطهير حينئذ، الطهارة يغسل ذكره ويحصل الطهارة بكذا بالأحجار. هذه الرواية لها من الإطلاق ما يشمل ما إذا كان الطهارة حصلت بالأقل فيجب، ولو حصلت الطهارة بالأكثر فيجب أكثر من ثلاثة، فإن النقاوة والطهارة إذا حصلت بأي واحد من هذه الأحجار كفى هذا المقدار. هذا هو الذي تمسكوا بموثقة يونس بن يعقوب. استشكل الشيخ الأنصاري رحمه الله لهذه في هذه الرواية بأن ظاهر هذه الرواية وردت في خصوص الغسل بالماء ولا تشمل الغائب التطهير بالأحجار، لورود هذه الرواية أولا أنه ذكر فيها إنما ورد فيها الذكر ولن يرد فيها الدبر لاستهجان ذكر الدبر، فلأجل استهجان ذكر الدبر في هذه الرواية إنما خص الشيخ الأنصاري هذه الرواية بخصوص غسل بالماء لا الغسل لا التطهير بالاستنجاء. ما ذكره الشيخ الأنصاري هذا يعني يستفاد من ظاهر الرواية أنها تختص بالغسل بالماء ولا تشمل التطهير بالأحجار، حتى نقول بكفاية مطلق الحجر ولو حصل التطهير بواحدة. هذا ما ذكره، إلا أنه يستشكل عليه بأنه إذا كان هنا استهجان لذكر الدبر استهجان لذكر الذكر أيضا، فالذكر والدبر سيان في الاستهجان، لما يذكر الإمام الذكر ولم يذكر الدبر حينئذ؟ الاستهجان الذكر الدبر ولم يكن استهجان في الذكر، فهما سيان في الاستهجان. مع أن هذه الروايات الأخرى ورد فيها العجان وهو بمعنى الدبر أيضا، ذكر فيها محل الغائط، فحينئذ ذكر فيها محل الغائط نحمل هذه على تلك حينئذ. فما ذكره الشيخ من أنه لم يذكر الدبر في المقام لأجل استهجانه فيختص بالغسل بالماء للذكر فقط، هذا بعيد. استهجان كما يحصل بذكر الدبر يحصل بذكر الذكر أيضا، وأن الاستهجان إذا كان موجودا فلما ذكر في بقية الروايات العجان وذكر محل الغائط حينئذ، لا استهجان في ذكر محل الغائط. فالرواية مطلقة من هذه الناحية تشمل الغائط أيضا ولها من الإطلاق، بحيث لو حصل النقاء بالأقل من الثلاث كفاء. إلا أننا ذكرنا سابقا من أن إطلاق هذه الرواية أيضا لا بد من تقييده بما ذكرناه من الروايات الدالة على وجوب الاستجمار بالثلاث، فلو كانت لهذه الرواية كان لها إطلاق لا بد من تقييد هذا الإطلاق بتلك الروايات التي دلت على اعتبار الثلاث في الاستجمار، هذا ما تقدم. ومن تلك الروايات معتبرة التي ورد ما حد الاستنجاء، قال هل الاستنجاء حد؟ قال لا، إلا ينقي ما ثمت حسنة ومعتبرة ابن المغيرة. استدلوا بهذه الرواية من أن إطلاق النقاء في المقام يشمل ما إذا كان النقاء بالماء أو النقاء بالأحجار، ولها من الإطلاق ما إذا حصل النقاء بحجر واحد أو بأكثر من ذلك. المدار على النقاء حينئذ، هل للاستنجاء حد؟ قال لا، ينقي ما ثمته. هذا هو الذي ذكره. استشكل الشيخ الأنصاري رحمه الله أيضا على هذا من أن ظاهر الرواية منصرفة إلى الماء ولا تشمل الاستنجاء والاستجمار بالأحجار، لأن هذا ورد في ذيله إذا كان هناك ريح، قال لا عبارة لا اعتبار بالريح، فإن الريح لم يحصل إلا بملامسة اليد ومزاولة اليد للموضع، وإلا بالإجماع بالأحجار لا يصل الاستجمام، إنما يكون بواسطة اليد، واليد الذي يصل إلى ذلك الموضع بسبب الماء، بسبب الأحجار لا يصل اليد إلى محل الغائط. فمستفاد من هذا أنه بعد أن يكون اليد قد وصل إلى الموضع بواسطة الماء ويستشم باليد أنه هل هناك ريح أو لا؟ قال لا، لا اعتبار بالريح. فيستفاد من هذا أن الرواية مختصة بالماء ولا يشمل الاستجمار. وفيه أن الاستشمام كما يكون باليد يكون بواسطة أمور أخرى أيضا، لا يختص أن يكون الاستشمام باليد حتى نقول بأن هناك ريح فلا بد من أن نستشم، والاستشمام يكون بواسطة اليد، واليد لا يكون لا يصل إلى الموضع المعين إلا بسبب الماء، بسبب الأحجار ما يصل إلى ذلك المكان. فحينئذ كما أن الاستشمام يقع بواسطة اليد يقع أيضا بغير اليد أيضا، فلا اختصاص باليد حينئذ. مضافا إلى أن هذا الريح ليس مناطه وصول اليد وغيره، أن الريح وعدم الريح تابعان لشدة عفونة الغائط وعدم عفونته، فإنه لو كان هناك عفونة زائدة الريح باق. وصلت اليد إلى ذلك الموضع أم لم يصل؟ إذا كانت العفونة أقل فالريح لم يوجد حينئذ، فالريح تابع للعفونة حينئذ، فلا يختص بأن يصل اليد إلى ذلك الموضع ويزاول اليد ذلك الموضع حتى يستشم حينئذ. فما ذكره الشيخ الأنصاري غير سديد، والرواية أعم من الطهارة المائية والطهارة بسبب الاستجمار، ولها من الإطلاق ما يشمل، لكن لا بد من تقييد هذا الإطلاق بما دل على اعتبار الثلاث مما تقدم ذكره. ذكر بعض العلماء أيضا إذا أردنا أن نستشكل في هذه الرواية باختصاصها بالماء لا بد أن نستشكل من ناحية أخرى، باعتبار أن الاستجمار لا يذهب أثر الغائط بالكلية بل يبقى أجزاء صغار في المقام، ولذلك يحصل الريح من هذه الأجزاء الصغار، والفقهاء يقولون بأنه لا اعتبار ببقاء أثر الغائط كما تقدم بيانه، والأثر يعني أجزاء الصغار بيان ذكرنا سابقا في المسائل السابقة. فحينئذ إذا أردنا أن نستشكل من حيث أن هذه الحسنة لا تشمل الاستجمار من ناحية وجود هذه الأجزاء الصغار، فالسائل لا بد أن يسأل الإمام عن وجود هذه الأجزاء الصغار، لا أن يسأل عن الريح حينئذ، الريح تابع لوجود هذه الأجزاء الصغار، فيسأل هذه الأجزاء الصغار الباقية بعد الاستجمار هل يضر أو لا يضر، الإمام يجيب عن ذلك، لا أن يسأل عن الريح، الريح تابع لوقوع هذه بقاء هذه الأجزاء الصغار. لكن هذا الاستشكال أيضا غير سديد، باعتبار أن هذه الريح لم تكن بواسطة الأجزاء الصغار بل تابع لعفونة الغائط شدة وضعفا حينئذ، والأجزاء الصغار هي التي أثر النجاسة، قد تقدم سابقا بأن بقاء أثر النجاسة لا يضر بعد تطهير العين، المناط في الطهارة ذهاب العين، وقال السيد الماتن وغيره من الفقهاء لا يضر بقاء الأثر، وقالوا الأثر هي الأجزاء الصغار الموجودة في المحل بعد التطهير فلا يضر مثل هذا. حينئذ فالريح لإثباته، لأن السائل يريد أن يسأل أن بقاء الريح هل يوجب أنه النجاسة باقية، قال لا أثر للريح حينئذ. فالرواية من هذه الناحية أيضا لها من الإطلاق ما يشمل أن يكون النقاء بالثلاث أو بالأقل من الثلاث، لكن ذكرنا أن هذا الإطلاق لا بد من تقييده بتلك الروايات التي دلت على اعتبار الثلاث، فلو حصل النقاء بمرة أو مرتين لا بد من الإتمام بالثلاث. وهناك روايات أخرى تمسكوا بها أيضا لإثبات أن هناك إطلاق يشمل النقاء ولو أقل بالثلاث، نذكرها.